بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الأخير من مجالس دورة فقه الحج. أسأل الله الأخير بالنسبة لي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، تبقت مسائل كثيرة، أحاول بارك الله فيكم أن أذكر أبرز المسائل، وقد أتجاوز بعض المسائل لوضوحها أو سهولة البحث عن أقوال أهل العلم فيها، وأسأل الله عز وجل التيسير والإعانة. فائدة بارك الله فيكم: دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة نهارا، ويذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة المكرمة في اليوم الرابع من ذي الحجة، دخل مكة المكرمة في اليوم الرابع من ذي الحجة، ويسن لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل، وهذا الغسل بارك الله فيكم بسبب أو يكون من أسبابه التنظف من وعثاء الطريق. لذلك ينبه جمع من أهل العلم، لو أن رجلا اغتسل في منزله فركب الطائرة ووصل إلى مكة المكرمة في نفس اليوم وبعد ساعات، فإن هذا بارك الله فيكم قد لا يكون الغسل في حقه مطلوبا، وإنما الغسل عمن قطع الطريق مثلا مشيا أو على الإبل من مكة المكرمة إلى من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة، فإن هذا الأمر قد يكون الإنسان يقدم مكة وهو على يعني حال غير كاملة من النظافة، فلذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يغتسل، وينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويجوز دخول مكة من أي جهة، وهذا باتفاق أهل العلم، حكاه باتفاق المذاهب الأربعة ابن جماعة في كتابه هداية السالك. وأيضا بارك الله فيكم ينبه جمع من أهل العلم أن من دخل إلى مكة المكرمة أو دخل إلى الحرم المكي الشريف فإن السنة في حقه أن يبدأ وأن يشرع في الطواف. بعضهم إذا دخل إلى المسجد الحرام فإنه يريد مثلا أن يتعبد أو يقرأ القرآن، أو مثلا يقول سأعتكف يعني مدة ثم بعد ذلك أشرع في العمرة أو أشرع في الطواف، فإن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عد جماعة من أهل العلم أن هذا العمل من البدع. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ماذا فعل؟ بدأ وشرع في الطواف. وفي فتح مكة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد الحرام حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، لم يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر آخر إلا البداية بالطواف. لذلك حتى بعض أهل العلم ينبه أن الإنسان إذا كان بمقدوره أن يشرع بالطواف لا يجلس ولا يصلي تحيه المسجد، وإنما يبدأ مباشرة بالطواف. أما لو كان سيجلس لوقت الصلاة أو لعدم مثلا فتح المطاف أو غير ذلك، فإن هذا طبعا يشرع في حقه أن يصلي ركعتين. عندنا مسألة من المسائل المهمة والعظيمة والجليلة التي لابد أيضا أن يعتنى بها: هل يجب للطائف أن يكون متوضئا؟ هل يجب للطائف أن يكون متوضئا؟ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم إلى مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت، والخبر في الصحيحين. وأيضا جاء من قول ابن عباس كما يصحح جمع من أهل العلم أنه موقوف وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. لذلك ذهب عامة أهل العلم أنه يشترط للطواف الطهارة والوضوء، يشترط للطواف الطهارة والوضوء، حتى أن بعض أهل العلم الذين يقولون لا يشترط للطواف الطهارة، يقولون يجبر هذا بدم، يجبر هذا بدم. فهم لا يقولون بارك الله فيكم أن الطائف مخير، إن شاء طاف متوضئا أو لم يطف متوضئا فالأمر يسير، لا، يقولون من لم يطف متوضئا يجبر هذا بدم. لذلك يقول ابن عبد البر والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، إلا أنهم اختلفوا في من طاف على غير طهارة ورجع إلى بلاده لا يمكن أن يستدرك الطواف، هنا مسألة أخرى. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء، تجب له الطهارة باتفاق العلماء. وأيضا يقول ابن القيم في أعلام الموقعين أن الطواف غير المتوضئ منهي عنه، ويذكر الاتفاق على ذلك. مسألة صحة الطواف هي مسألة أخرى عند ابن القيم، ولكن يقول هذا الطواف منهي عنه. لذلك ينبغي على العاقل أن يخرج من الخلاف في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف كبير. وعامة أهل العلم يرون عدم صحة الطواف، عامة أهل العلم يرون عدم صحة الطواف. أيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ، كما روى هذا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا أنبه على مسألة بارك الله فيكم، ينبه جمع من أهل العلم أن الإنسان لو احتاج أن يكون راكبا في الطواف فإن هذا لا حرج عليه بإجماع أهل العلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، والذي أذكر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع، طاف نبينا صلى الله عليه وسلم على بعير ليراه الناس وليسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ينبه أهل العلم أن الطواف ماشيا أفضل، الطواف ماشيا أفضل. كلامنا في المسألة السابقة عن الطواف راكبا للمعذور، وينبه جمع من أهل العلم أن الطواف ماشيا أفضل، وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم الماوردي في الحاوي الكبير وابن قدامة في المغني. أيضا بعض أهل العلم يرى بأن من طاف وسعى راكبا لغير عذر فإن طوافه غير صحيح. بعض أهل العلم يرى هذا، بأن من طاف وسعى لغير عذر فإن طوافه غير مجزئ، وهذه رواية عن الإمام أحمد. والصواب أن الطواف مجزئ، ولكن ينبغي على الإنسان أن يترك مثل هذا الأمر. بعض الناس يتساهل في الطواف راكبا من دون سبب، من دون سبب. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ماشيا، لما احتاج لكثرة الناس وكثرة سؤال الناس طاف نبينا صلى الله عليه وسلم راكبا. لذلك على الإنسان أيضا أن يحتاط في مثل هذه المسألة. والحج كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم جهاد، فلذلك الإنسان لابد عليه أن يصبر وأن يتحمل. ويشرع ويستحب في الطواف استلام الحجر الأسود في كل شوط، حتى في الشوط الأخير، حتى في الشوط الأخير، لورود هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واستلام الحجر الأسود له بارك الله فيكم مراتب أثناء الطواف، راجعوا هذا بارك الله فيكم في الكتب التي اعتنت بمثل هذه المسائل. وأيضا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يستحب أن يكون أكثر دعاء الطائف ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في جميع الطواف، في جميع الطواف. قال الشافعي في الأم: وهذا من أحب ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله، وأحب أن يقال في كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، مسألة بارك الله فيكم، هل يستلم الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف؟ نعم، يستلم الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد والنووي في شرح صحيح مسلم. والدليل حديث مسلم، حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. وجاء أيضا هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا مسألة مهمة جدا، ما حكم الموالاة بين أشواط الطواف؟ ليس بين الطواف والسعي، بين أشواط الطواف، ما صورة هذه المسألة؟ رجل طاف شوطين ثم قال أشعر بجوع وذهب وتغدى ونام وارتاح وغير ذلك، بقيت عليه 5 أشواط، بعد 4-5 ساعات قال أريد الآن أكمل الطواف، هل يبدأ من الشوط الثالث أم يعيد من الشوط الأول؟ واضح بارك الله فيكم الموالاة بين أشواط الطواف. أولا بإجماع أهل العلم أن التفريق إذا كان يسيرا فلا يضر، رجل في وسط الطواف شرب ماء زمزم مثلا أو انتقض وضوء فتوضأ في الحرم ورجع، فإن التفريق اليسير لا يضر، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير. أما لو طال الفاصل بين أشواط الطواف، المسألة هذه اختلف أهل العلم فيها اختلافا كبيرا، والصواب والله تعالى أعلم أن القول باشتراط الموالاة بين أشواط الطواف قول قوي. لماذا؟ هكذا طاف نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقولون الطواف في الخبر بن عباس الطواف بالبيت مثل الصلاة، والصلاة لا يفرق بين ركعاتها، والصلاة لا يفرق بين ركعاتها، هذا التفريق الطويل العظيم. أما إذا كان التفريق يسيرا فإن هذا أمر لا حرج فيه، فإن هذا أمر لا حرج فيه. في صحيح البخاري قال البخاري: باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم، والكلام كله للإمام البخاري في الصحيح. وبإجماع أهل العلم أنه لو قطع الطواف لأداء الصلاة يكمل، لو قطع الطواف لأداء الصلاة يكمل ولا يبدأ من أول الطواف. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن من قطع طوافه لحاجة يسيرة فيكمل من الموضع الذي قطع فيه الطواف ولا يبدأ من أول الشوط، يعني من الشوط الثاني مثلا قطع الطواف من موضع معين يكمل من هذا الموضع. قالوا: لأن التفريق والفاصل إذا كان يسيرا فهو فعل مأذون، وما ترتب على المأذون مضمون، وما ترتب على المأذون مضمون، والله تعالى أعلم. يعني الشيء إذا ترتب على شيء مأذون به فإن هذا أمر لا إشكال فيه، لا إشكال في جوازه، والله تعالى أعلم. طيب، أيضا من سنن الطواف الرمل في الطواف، والرمل بإجماع أهل العلم يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، الطواف من المناسك الحج التي بينها إبراهيم عليه الصلاة والسلام للناس، فالطواف أمر قديم، ولكن الرمل في الطواف لم يكن من ملة إبراهيم الأولى. نبه على هذا ابن العربي في العارضة، نبه على هذا ابن العربي في العارضة. لماذا رمل نبينا صلى الله عليه وسلم في الطواف؟ لأن كفار قريش قالوا: وهنتهم حمى يثرب، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يقع لهم هذا الأمر الذي قاله كفار قريش، والله تعالى أعلم. أيضا هنا فائدة بارك الله فيكم، الرمل يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة، الرمل يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة، يعني طواف الإفاضة لا يكون فيه رمل، طواف الإفاضة لا يكون فيه رمل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، كما روى هذا ابن عباس عند أبي داود، كما روى هذا ابن عباس عند أبي داود، وحكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وقبله ابن عبد البر. فإذا هذه مسألة ينتبه لها. وهنا فائدة بارك الله فيكم، طواف الإفاضة يخالف طواف العمرة بارك الله فيكم أو طواف القدوم في عدد من المسائل، منها طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة لا رمل فيه، طواف الإفاضة لا اطباع فيه. لماذا لا اطباع فيه؟ طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة بثيابه، نزع ملابس الإحرام، واضح بارك الله فيكم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة بثيابه ونزع ملابس الإحرام. وبإجماع أهل العلم ليس على النساء رمل، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، أن النساء لا رمل عليهن. وبإجماع أهل العلم أنه لو ترك الرمل متعمدا فلا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، عندنا أيضا بارك الله فيكم فائدة، الحجر الأسود يستلم أثناء الطواف، وكذلك الركن اليماني يستلم أثناء الطواف، فإن لم يقدر على استلام الركن اليماني لا يشير إليه، لا يشير إلى الركن اليماني. طيب، البقية الأركان لماذا لا تستلم؟ بقية الأركان لا تستلم، والعلة والحكمة من ذلك كما ذكر ابن عمر في صحيح البخاري ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. استلم النبي صلى الله عليه وسلم ركن الحجر الأسود إنه على قواعد إبراهيم، الركن اليماني على القواعد الإبراهيم، على قواعد إبراهيم، الركنين الآخرين ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. من القائل؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى البخاري في الصحيح، كما روى البخاري في الصحيح. أيضا فائدة، يقول ابن القيم في زاد المعاد: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. يعني أي موضع آخر في الحرم هل يجوز استلامه وتقبيله؟ لا. مقام إبراهيم يجوز استلامه وتقبيله؟ لا. الصفا، المروة، أبواب الحرم، باب الكعبة، كل هذا لا يجوز استلامه وتقبيله، لا يجوز استلامه وتقبيله، وهذا لم يرد عن نبينا ولا عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أيضا بإجماع أهل العلم أنه يشرع بعد الطواف أداء ركعتين، يشرع بعد الطواف أداء ركعتين، وهذا بعد كل طواف، طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف النافلة أو طواف النذر إلى غير ذلك، فإن هذا الطواف تشرع فيه أو تشرع بعد أداء الطواف، يشرع بعد أداء الطواف صلاة ركعتين. وأيضا جاء في الخبر أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. وفي أي موضع صلى من الحرم المكي فإن هذا مجزئ بإجماع أهل العلم، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المقام بينه وبين الكعبة المشرفة، وإلا لو صلى في أي موضع من المسجد الحرام أجزأه هذا، وحكاه جماعة من أهل العلم إجماعا، منهم ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. وأيضا لو أدى ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام فإن هذا مجزئ ولا إشكال في ذلك، والدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طاف ثم بعد ذلك صلى ركعتي الطواف بذي طوى، هذا خارج المسجد الحرام، هذا خارج المسجد الحرام. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرن بين الأسابيع. ما صورة المسألة؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. وبعدين هذا أسبوع واحد هذا، وبعدين ركعتين فقط عن الباء عن الكل؟ لا، ليس هكذا. كانت تقرن بين الأسابيع، ما بمعنى أنها كانت بارك الله فيكم تطوف سبع ثم سبع ثم سبع ثم تصلي عن كل سبع ركعتين، عن كل سبع ركعتين، كما روى هذا عبد الرزاق في المصنف قال: فلما فرغت صلت لكل سبع ركعتين، لكل سبع ركعتين، فهذا لا حرج فيه، وإن كان طبعا الأفضل ماذا؟ أن تطوف ثم تصلي ركعتين كما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يكره قرن الطواف، جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. والإمام أحمد يرى جواز القرن بين الأسابيع، ويذكر هذا عن عائشة رضي الله عنها، ويذكر هذا أيضا عن الصحابي الجليل المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، ويستحب أيضا الاطباع في أثناء الطواف، ويكون الاطباع في الطواف كله، يكون الاطباع في الطواف كله. فائدة: الإمام مالك يرى بأن الاطباع في الطواف غير مشروع، قال بعض أهل العلم ولعل الحديث لم يبلغه، والإمام الشافعي يقول بأن الاطباع مشروع في السعي، وبناه على حديث، وهذا الحديث فيه علة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. ويطبع ثم يشرع في الطواف، يطبع ثم يشرع في الطواف. جاء في الحديث حديث ابن عباس: اطبع فاستلم، اطبع فاستلم، أي استلم الحجر الأسود وشرع في الركن، نص على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب، عندنا مسألة أيضا مهمة جدا: ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ رجل طاف حول الكعبة سبعة أشواط ثم شعر بتعب عظيم، ذهب ونام عشر ساعات ورجع للسعي، هل يجوز هذا العمل؟ أجمع أهل العلم أن هذا الموالاة بين السعي والطواف سنة، أجمع أهل العلم أن الموالاة بين السعي والطواف سنة، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. وأيضا جاء عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع فيقيل، فإذا كان بالعشي راح فطاف بين الصفا والمروة. فمن كان محتاجا لذلك لا حرج عليه في ذلك، من كان محتاجا في ذلك لا حرج عليه. ويقول أهل العلم الطواف عبادة مستقلة والسعي عبادة مستقلة، فلو لم توالي بينهما لا شيء عليك. طيب عندنا مسألة، ما حكم الموالاة بين أشواط السعي؟ ما حكم الموالاة بين أشواط السعي؟ ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الموالاة بين أشواط السعي. قالوا جاء أن سودة بنت عبد الله بن عمر وكانت تحت عروة بن الزبير أنها خرجت تطوف وكانت امرأة ثقيلة، قالوا لم تنتهي خرج، طبعا إخوان الكرام تطوف بين الصفا والمروة، فالسعي يطلق عليه طواف، السعي يطلق عليه طواف. انتبه لهذه المسألة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف. واضح بارك الله فيكم. فالسعي يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه الطواف. قال فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، لم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، يعني بأنها فرقت الطواف وكانت ترتاح في أثناء الطواف المدد الطويل، في أثناء السعي المدد الطويلة، ترتاح في أثناء السعي المدد الطويلة. وذهب بعض أهل العلم فقال يشترط الموالاة بين أشواط السعي. قالوا هكذا سعى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله تعالى أعلم. القول الثاني قوي، القول الثاني قوي. طيب قد يقول قائل خبر سودة بنت عبد الله بن عمر ما الدليل فيه؟ الدليل فيه أن الصحابة وكبار أهل العلم كانوا متوافرين فلم ينكروا هذا العمل، لم ينكروا هذا العمل. لكن الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب، الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب. أعود بارك الله فيكم إلى موضوع الطواف راكبا. جاء عن عروة بن الزبير بارك الله فيكم أنه إذا رأى من يطوف على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. ما معنى كلام عروة؟ إن كانوا كاذبين ما كانوا على مرض، خابوا وخسروا. واضح بارك الله فيكم. وأيضا سودة هذه ما طافت راكبة بين الصفا والمروة، ما طافت راكبة بين الصفا والمروة، لذلك الإنسان يحتاط أيضا في مثل هذه المسائل. ثم تأتي عندنا مسألة مهمة بارك الله فيكم، ما حكم السعي؟ لو افترضنا أن رجل اعتمر فطاف وما سعى، واضح بارك الله فيكم، ما حكم السعي؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. قالوا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أتم الله، قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وذهب بعض أهل العلم فقال السعي واجب، إن تركه الإنسان جبر بدم. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، فخبر عائشة وكلامها واضح في مثل هذه المسألة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يكون حلالا، ثم يكون حلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالطواف والسعي بين الصفا، بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. طيب عندنا مسألة مهمة جدا يرحمك الله، ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ ومن أغرب ما مر علي من المسائل أن أحدهم غفر الله له وعفى الله عز وجل عنه قال للحجاج الذين عنده وهو من طلاب العلم، قال لهم في يوم العيد سنذهب إلى المسجد الحرام، لكن إذا ذهبتم إلى المسجد الحرام لا تطوفوا، واسعوا فقط وضموا طواف الإفاضة مع طواف الوداع. يعني حين حجاجك وصلوا إلى الحرم وتقولهم لا تطوفون، هذا كلام، هذا كلام ليس يعني حتى ينافي ماذا؟ ينافي الحكمة. طيب لماذا؟ لو أن امرأة أخرت طواف الإفاضة وجاءها العذر الشرعي ماذا تفعل؟ تحبس الحملة وتحبس رفقتها. واضح بارك الله فيكم. لذلك الذي ينبغي أن تفتي الناس قدر الاستطاعة بما تبرأ به ذمتهم عند الله عز وجل. باتفاق الأئمة الأربعة أن السعي قبل الطواف لا يصح. باتفاق الأئمة الأربعة أن السعي قبل الطواف لا يصح، بل قال الماوردي في الحاوي الكبير وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسع قط إلا عقب طواف. فلذلك هذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو قول يحكى عن عطاء ومذهب الظاهرية أن السعي قبل الطواف لا حرج فيه. قالوا والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، وهذا الخبر ليس بمحفوظ. نبه جماعة من أهل العلم أنه خبر معل، نبه جماعة من أهل العلم أنه خبر معل. لذلك الصواب في هذه المسألة أن السعي يكون بعد الطواف ولا يصح أن يكون السعي قبل الطواف، والله تعالى أعلم. هل يشترط في السعي الطهارة؟ لا يشترط في السعي الطهارة بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار، وعند الحنابلة قول أن الطهارة تشترط في السعي، والصواب خلاف هذا القول، والصواب خلاف هذا القول. تذكرت نقطة أخوان الكرام، بالنسبة لأن السعي لا يصح قبل الطواف، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فعائشة ما قالت سأسعى ثم بعد ذلك أطوف، واضح بارك الله فيكم، لم تطف، والطواف والسعي يكونان مقترنين، يعني السعي يكون عقب الطواف. عندنا مسألة بإجماع أهل العلم أن التطوع بالسعي غير مشروع، أن التطوع بالسعي غير مشروع، وهذه مسألة لابد من التنبيه عليها. شوف بعض الناس يسعى في وقت العمرة بثيابه، تقول له ماذا تفعل؟ قال أنا أتطوع بالسعي، كما أن التطوع يكون بالطواف أنا أتطوع بالسعي. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. وأيضا على الصفا والمروة توجد أذكار وينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، وهي من السنن، وهي من السنن. فإذا بارك الله فيكم، وهذا ذكر عظيم أريده لأهميته، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو على الصفا فيقول اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والدعاء هذا ترفع فيه الأيدي، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار. وأيضا جاء عن الصحابة أنهم كانوا، جاء عن كبار التابعين أنهم كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل 25 آية. جاء هذا عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يطيل في الدعاء، حتى قال نافع بأنه كان يشق عليهم، يعني هذه الإطالة تشق عليهم وهم شباب. وأيضا يستحب السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا بإجماع أهل العلم. وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول بين العلمين الأخضرين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. روى هذا ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وبإجماع أهل العلم يستحب للحاج أن يتوجه إلى منى في يوم التروية. بإجماع أهل العلم يستحب للحاج أن يتوجه إلى منى في يوم التروية، وهذا من سنن الحج، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم. طيب ما الدليل على أنه سنة؟ سؤال لكم. الذهاب يوم التروية إلى منى سنة من سنن الحج وليس من واجبات الحج، ما الدليل؟ من يعرف يرفع يده. أين طلاب العلم؟ تفضل. لا، يوم التروية شيخي يوم 8، ليس أيام التشريق، يوم 8. تفضل. تركه، كيف تركه؟ فعله، راح في منى حجة واحدة، حجة الوداع الشيخ. هنا تفضل. قد ينازعك هذا، يقول لك هذا الفعل مفسر لتأخذوا مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس كلهم إلى منى في يوم 8. أين طلاب العلم؟ هاي جماعة الدليل بعيد، يعني يحتاج إلى غواص، لكن ليش من يغوص غوص عميق؟ يعني حديث قاعدة من قواعد الحج، قاعدة من قواعد الحج، تحط أصبع عينك خلاص. هاي جماعة تفضل، سامحك الله هداك الله. طواف الإفاضة ركن، إيش هو؟ حجة عليك الشيخ، هذا حجة عليك. ما الدليل على أنه ليس بواجب؟ حديث جابر بالعكس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا مناسككم ثم ذهب إلى منى، يعني يدل على الوجوب، واضح؟ قد يقول لك قائل هذا ينازعك في هذه المسألة. هاي جماعة فضل،
ذهب الحاج مباشرة إلى عرفات كان حج صحيح، إذا الذهاب إلى منى ليس
واجب. شيخي لو الحاج ما بات في مزدلفة حج صحيح؟ لو الحاج ما بات في مزدلفة متعمدا حج في الصحيح أو باطل؟
صحيح.
طيب نفس الشيء، المبيت في مزدلفة واجب وليس سنة. أين طلاب العلم؟ طبعا أخواني الكرام كلنا طلاب علم، مساكين ودراويش، يعني الله يستر علينا ويعفو عنا، لكن أنا أستثير القرائح بارك الله فيكم. هاي جماعة طيب، الدليل حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه وأرضاه الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قال يا رسول الله ما تركت شيء أستطيع أن أقف عليه إلا وقفت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بأن من وقف في عرفة وأدركنا في مزدلفة قد تم حجه، واضح بارك الله فيكم. ما قال له أنت لم تبت في منى إذن عليك دم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حديث عروة بن مضرس الطائي هذا اجعل نصب عينيك في المناسك، اجعله نصب عينيك في المناسك، فلذلك هذا هو الصواب في هذه المسألة. في المبيت في مزدلف في منى يوم التروية من سنن الحج، من سنن الحج، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، متى يحرم الحاج المتمتع في يوم التروية؟ متى السنة يعني متى يحرم؟ تفضل شيخ. أكيد بارك الله فيك يحرم إذا خرج في أي وقت، أي السنة، كلامنا عن السنة. دليلك، دليلك أنت قلت السنة، إذن لابد أن نأتي بدليل. طبعا شيخ أخواني الكرام مشاركة الشيخ الفاضل الكريم تحسب له طبعا، لأن ما شاء الله تبارك الله هو من خيرة الشباب ويشارك، وبعض الشباب موجودين لا يشاركون، لكن كلامنا أخوان الكرام أنا أسأل مسألة محددة، متى يستحب الإحرام؟ يستحب مشروع ما فيش الذهاب إلى منى كل سنة، لكن متى يستحب الإحرام في يوم التروية؟ هذا هو السؤال. تفضل بسألك عن الدليل طبعا. أي شقين سؤال، أي تفضل. لا لا شقين لابد، تفضل تفضل تفضل. دليلك جيد، الشق الأول صحيح لكن يهمنا الدليل، الشق الأول صحيح لكن يهمنا الدليل. يحرم بارك الله فيكم بعد الزوال، يحرم بعد الزوال. جاء في صحيح البخاري معلقا من حديث ابن عباس قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. ووصله الإسماعيلي في المستخرج وإسناده صحيح، ووصله الإسماعيلي في المستخرج وإسناده صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فلما كان عشية التروية أهللنا بالحج، لما كان عشية التروية أهللنا بالحج. قال العيني في عمدة القاري عشية التروية أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة، بعد الظهر ثامن ذي الحجة. ربما يشق على الإنسان أن يحرم مثلا بعد الظهر ويذهب إلى منى ويصلي صلاة الظهر في منى، فلو أحرم قبل الزوال طبعا كل هذا لا حرج، لكن كلامنا عن الأفضل إن تيسر للإنسان. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، وطبعا الحاج في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع. عندنا مسألة في بعض الحملات ماذا يصنعون؟ يقدمون الحاج في الذهاب إلى عرفة، بمعنى يذهبون إلى عرفة ليلة عرفة، يعني يوم 8 بارك الله فيكم وليلة 9 يتوجهون إلى عرفة. وهذا الأمر بارك الله فيكم مع بعض الحملات قد يكون، والله تعالى أعلم، لهم اجتهادهم في هذه المسألة، لأن بعضهم ما عندهم مواصلات ويقولون نخشى من الزحام الشديد وربما لا نصل إلى عرفة. جاء عن عمرو بن دينار أنه قال أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر، أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر، بوب عليه ابن أبي شيبة في أي ساعة يذهب إلى عرفة من منى، في أي ساعة يذهب إلى عرفة من منى. فإن تقدم لعذر ولسبب، قد يقول قال عندهم رجل مريض، عندهم شيء معين أو غيره، فإن الأمر في هذا واسع. وأما تعمد مخالفة السنة فإن هذا طبعا أمر مذموم، والله تعالى أعلم. لذلك ينبه بعض أهل العلم منهم بارك الله فيكم النووي في الإيضاح، قال بأن من البدع المستشرية في أيامهم أن الناس ما كانوا يبيتون في منى وإنما يتوجهون إلى عرفة رأسا، قال وهذا من البدع، قال وهذا من البدع. طيب، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا حج لمن فاته هذا الركن. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا حج لمن فاته هذا الركن، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وجمع كبير من أهل العلم. وفي يوم عرفة بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم أن الخطبة تكون قبل الصلاة، في يوم عرفة بإجماع أهل العلم أن الخطبة تكون قبل الصلاة، مع التنبيه بارك الله فيكم أن هذه الخطبة لا علاقة لها بخطبة الجمعة، وليست خطبتين، وإنما هي خطبة واحدة وهي تكون قبل الصلاة. ولذلك الصلاة التي تكون بعد الخطبة سرية وليست جهرية. قال لي أحد الأشخاص، قال قدمنا رجل من العامة لي الصلاة بنا في عرفة فجهر بالقراءة، ظن أنها صلاة جمعة، واضح بارك الله فيكم، وهذا طبعا خطأ. حتى لو صادف يوم عرفة بارك الله فيكم يوم الجمعة، فإن الخطبة هذه خطبة عرفة لا علاقة لها بيوم الجمعة، وأيضا صلاة الظهر تصلى ركعتين سرية مع العصر قصرا وجمعا، قصرا وجمعا. وأيضا بارك الله فيكم يسن إذا تيسر للإنسان حضور الخطبة مع الإمام، فإن هذا أمر طيب، هذا ما كان يفعله ابن عمر ويرى بأن هذا من السنة، يرى بأن هذا من السنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه بأن تعدد الخطباء في يوم عرفة أمر يسير وسهل، واجتماع الناس حول خطيب واحد أولى، أمر يسير واجتماع الناس حول خطيب واحد أولى. وأيضا أنبه على فائدة، من فاتته صلاة الجماعة في عرفة يستحب له أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا حتى لو فاتتك الجماعة، واضح بارك الله فيكم، كلامنا عن الحجاج، كلامنا عن الحجاج، بأن لو فاتته الجماعة جاء وصلى وحده صلي قصر وجمع، جمع تقديم حتى لو كنت وحدك. وهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما، إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وبالنسبة لأن الصلاة تكون سرية هذا عليه إجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في الإشراف إجماعا، وابن عبد البر أيضا في التمهيد إجماعا. ولو صلى الإنسان الظهر والعصر من غير خطبة في عرفة فإن هذا أيضا لا حرج في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن بطال في شرح صحيح البخاري إجماعا. وفي مسألة الوقوف بعرفة تفاصيل بارك الله فيكم أذكرها على عجالة شديدة، يعني هذه المسائل، الوقوف بعرفة يصح لمن كان ناسيا، يعني رجل مر بعرفة مرور وما كان يعرف أن هذه عرفة يصح منه الوقوف بعرفة. لذلك انتبه إذا جاءك رجل وقال لم أقف بعرفة، اسأله ألم تتوضأ في عرفة؟ ألم تقضي حاجتك وذهبت إلى دورة المياه في عرفة؟ فلو وقف في عرفة في وقت الوقوف ولو للحظة واحدة، لحظة واحدة، فإن وقوفه صحيح، فإن وقوفه صحيح. وآخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم العيد، آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم العيد، وهذا بإجماع أهل العلم. قال
وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عروة ابن مضرس الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع أي في مزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي. جبلي طي أين حاليا؟ ها؟ يا سامحك الله، ها؟ وين؟ هي حايل بارك الله فيكم إخوان الكرام. الجواب هكذا جزافا لا ما يصلح، بارك الله فيكم، الجواب جزافا ما يصلح، وإنما جبلي طي أين؟ منطقة حائل المعروفة حاليا. قال: جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه، وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الحاكم في المستدرك بعد روايته هذا الخبر: قال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وهي قاعدة من قواعد الإسلام. ومن وقف بعرفة ليلا فقط أجزأه هذا الوقوف، يعني رجل جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس أجزأه هذا الوقوف. حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم ابن المنذر في الإجماع. والدليل على ذلك بارك الله فيكم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل وهو في مزدلفة لم يقف بعرفة، فقال له: اذهب وقف بعرفة الآن، يعني في الليل. فذهب ووقف، ثم أدرك عمر مرة أخرى في مزدلفة. والخبر بارك الله فيكم ذكره شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور. وذهب جمع من أهل العلم أن الإنسان لو تعمد ووقف في الليل فقط لا دم عليه، لكنه مسيء. لو تعمد ووقف في الليل فقط لا دم عليه ولا شيء عليه، ولكنه مسيء. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأيضا حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء أن من وقف بعرفة قبل أذان الظهر من يوم عرفة فإن وقوفه غير مجزئ. فقالوا: وقت الوقوف بعرفة الذي يقع به أداء ركن الوقوف يكون بعد أذان الظهر، وهذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عرفة متى؟ بعد الزوال. وحكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في التمهيد وابن رشد في بداية المجتهد. والمسألة فيها خلاف، ومعروف مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولكن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم قول جماهير أهل العلم أن الوقوف بعرفة يبدأ وقته بعد الزوال. فمن وقف بعد صلاة الفجر في يوم عرفة لم يصح منه هذا الوقوف، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: من وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس، يرى جمع من أهل العلم بأن، طبعا يرى جمهور أهل العلم أن حجه صحيح، يرى جمهور أهل العلم أن حجه صحيح وعليه دم. هذا قول جمهور أهل العلم. هل عليه دم؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ويرى المالكية أنه لا حج له. إخوان الكرام، نتكلم عن أي مسألة؟ رجل وقف بعد الزوال ثم انصرف قبل غروب الشمس، جمهور أهل العلم يقولون حج صحيح، واختلفوا هل عليه دم أو لا. هذه مسألة خالف فيها جمع من أهل العلم. المالكية يقولون حجه غير مجزئ، لابد أن يجمع بين النهار والليل. والصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن حجه صحيح، وإن انصرف قبل غروب الشمس الأقرب أن عليه الدم. قال جمع من أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الغروب وانصرف بعد الغروب مخالفة للمشركين الذين كانوا ينصرفون قبل غروب الشمس. ولو كان الانصراف قبل غروب الشمس يجوز ولا حرج في ذلك ليسر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال انصرفوا قبل غروب الشمس فإن الأمر سهل يسير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى غروب الشمس ثم انصرف بعد ذلك، فهذا فيه إشارة أن هذا واجب والله تعالى أعلم، أن هذا واجب والله تعالى أعلم. ومن تأخر في الدفع من عرفة، تأخر ساعة ساعتين، خرج من عرفة بعد صلاة العشاء، يعني بعد أذان العشاء خرج من عرفة بعد منتصف الليل، لا حرج عليه في ذلك. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تفيض من عرفة إلى مزدلفة حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني يكون الحجاج قد تقدموها وصارت الأرض كلها بيضاء، ثم بعد ذلك تخرج عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا يحكي جمع من أهل العلم أن الوقوف راكبا بعرفة أفضل، حكاه جمع من أهل العلم إجماعا منهم القرطبي في أحكام القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة راكبا، وقف في عرفة راكبا. وأيضا من كان نائما طيلة الوقت في عرفة فإن حجه صحيح وقد أدرك الوقوف بعرفة. بل من وقف في عرفة وكان مغمى عليه فإن الراجح من أقوال أهل العلم بأن حجه صحيح، والله تعالى أعلم. ولا يشترط في الوقوف بعرفة الطهارة، فمن وقف بعرفة وكان غير طاهر فحجه صحيح ومجزئ بإجماع أهل العلم. طيب، جاء عن عطاء بن أبي رباح وهذه فائدة عظيمة أنه قال إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. فلذلك الإنسان في يوم عرفة لا ينشغل بالقيل والقال، وإنما ينشغل بدعاء الله سبحانه وتعالى. وبعد الدفع من عرفة ماذا يفعل الحاج؟ يتوجه إلى مزدلفة. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في المسائل المتعلقة بالوقوف بمزدلفة، قال وأحكام جمع أي مزدلفة مضطربة، أحكام جمع مضطربة، يعني من ناحية صلاة المغرب والعشاء هل هي بأذان واحد أو أذانين أو أذان وإقامة أو أذان وإقامتين؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. طيب، هل يصلى فيها صلاة الليل أو لا؟ هذه مسألة أخرى. متى يدفع بمزدلفة؟ هذه مسألة أخرى. متى آخر، يعني ما هو القدر الواجب في مزدلفة؟ هذه مسألة أخرى. فهذه المسألة تحتاج إلى أن تضبط، والروايات في هذه المسألة فيها اختلاف. وإن جمع طالب العلم الروايات تبين له مسائل كثيرة بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ ما حكم المبيت بمزدلفة؟ أولا قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. هذا إجماع عزيز يعض عليه بالنواجذ. قال ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. يعني الإمام أحمد كأنه يحكي إجماع العلماء على أن المبيت بمزدلفة ليس ركن من أركان الحج، ليس ركن من أركان الحج. قال ولا أرى الناس جعلوها كذلك. لذلك شيخ الإسلام تيمي يقول بأن هذا إجماع من الإمام أحمد، والإمام أحمد عنده اطلاع كبير على أقوال الصحابة والتابعين، فلو كان يعرف المسألة خلاف لحكاه رحمة الله تعالى عليه. طيب، المسألة الثانية، قال ابن عبد البر في الاستذكار لم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم. يعني رجل ما مر بمزدلفة أبدا، واضح بارك الله فيكم، ترك المبيت بمزدلفة، قال ابن عبد البر بأن هذا بإجماع أهل العلم عليه دم، بإجماع أهل العلم عليه دم. طيب، أيضا بإجماع أهل العلم بأن من وصل مزدلفة بعد طلوع الشمس فاته المبيت بمزدلفة، من وصل مزدلفة بعد طلوع الشمس فاته المبيت بمزدلفة، وهذا الأمر يقع، هذا الأمر يقع إن كان معذورا لا شيء عليه. رجل مشى إلى مزدلفة فأخطأ الطريق وما تمكن من الوصول، ما وصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، لا شيء عليه، واضح بارك الله فيكم. طيب، هل يمكن استدراك هذا الأمر؟ لا يمكن، انتهى وقت المبيت بمزدلفة، انتهى وقت المبيت بمزدلفة. طيب، عندنا مسألة أو فائدة، متى يستحب الخروج من مزدلفة؟ وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة متى كان؟ بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، ليس بعد صلاة الفجر مباشرة، وإنما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. خالف نبينا صلى الله عليه وسلم المشركين الذين كانوا يفيضون ويخرجون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، وهذا حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم ابن قدامة في المغني. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للضعفة أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ نعم يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعدد من نسائه أن يخرجن في آخر الليل، أذن لعدد من نسائه أن يخرجن في آخر الليل. طيب، متى يكون الدفع من مزدلفة للضعفة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب جمع من أهل العلم، منهم الشافعية والحنابلة، أن الدفع من مزدلفة يكون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، يعني طيب يجوز لهم أن يدفعوا قبل الفجر. طيب، متى يبدأ وقت الدفع؟ قالوا بعد منتصف الليل. ما دليلهم؟ قالوا الآثار وردت أن الدفع من مزدلفة الذي كان من الصحابة كان في آخر الليل. قالوا وما بعد منتصف الليل من آخر الليل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني جاء عن الصحابة والصحابيات أنهن دفعن من مزدلفة في آخر الليل. طيب، متى يبدأ وقت آخر الليل؟ فهمتم المسألة بارك الله فيكم؟ يقولون آخر الليل يبدأ بعد منتصف الليل، فهذا هو وقته. نعم، كلما تأخرت أفضل، لكن ما هو الحد الذي تكون دفعت فيه بعد منتصف الليل؟ قالوا آخر الليل. طيب، أحد يعرف دليلهم على هذا؟ هذا يحتاج إلى غواص. أحد يعرف دليلهم على هذا بارك الله فيكم؟ تفضل. أسماء دفعت آخر الليل، أين دليلهم على أن الدفع يجوز بعد منتصف الليل؟ هذا آخر الليل، يغيب القمر ليلة المبيت مزدلفة في آخر الليل، يعني واحدة ونصف ثنتين، هم يقولون بعد منتصف الليل، قبل هذا يقولون. إيش هو قول الشافعي؟ توهقنا. يعني قول الشافعي أيضا بيقول لك أقوال أهل العلم يستدل لها لا يستدل بها. جيد، أحسد فهمتم كلامه بارك الله فيكم؟ يعني يجيب بجواب دقيق ترى الشيخ، جزاه الله كل خير. جاء عن الشافعي أنه قال وآخر الليل يبدأ من منتصف الليل، آخر الليل يبدأ من منتصف الليل. طيب، ما دخل هذا بمسألتنا؟ الشافعي كلامه حجة في العربية، واضح بارك الله فيكم؟ الشافعي كلامه حجة في لغة العرب، فالشافعي كأنه يقول عند العرب أن آخر الليل متى يبدأ؟ بعد منتصف الليل. فهنا ذكر أهل العلم بأن هذا هو الدليل على جواز الدفع بارك الله فيكم بعد منتصف الليل. لذلك عندك أيضا فائدة أخرى، بعض أهل العلم يقول بأن تناول السحور في رمضان يبدأ وقته بعد منتصف الليل. طيب، ما دليلهم؟ دليلهم أن منتصف الليل بعده كله يسمى آخر الليل، واضح بارك الله فيكم؟ كله يسمى آخر الليل. وخالف في هذا جمع من أهل العلم، قال ابن عبد البر في الاستذكار نقلا عن الشافعي وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل، وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الأقرب للصواب. وطبعا كلما تأخر الإنسان هذا أفضل وأحسن، وتطبيق السنة بركة وخير وأمر فيه نفع، ولكن لو أخذ الإنسان بالرخصة خاصة إذا كان معه ضعف ودفع في آخر الليل فلا حرج عليه. وطبعا الضعف لا يشترط في الضعيف أن يكون مثلا مريض ومتكسر وغيره، لا يشترط في هذا. لو كان معك نساء ولو كنا قويات فإنهن من الضعفة، فإن عائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع من مزدلفة قبل الناس، فإن هذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للأقوياء أن يدفعوا في آخر الليل؟ إن كانوا مع الضعفة فلا حرج في ذلك، إن كانوا مع الضعفة فلا حرج في ذلك، وإن لم يكونوا مع الضعفة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبعض أهل العلم يرى بأن من الأعذار المبيحة للدفع في آخر الليل الزحام، من الأعذار المبيحة في الدفع من مزدلفة في آخر الليل هو الزحام، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ويستحب الدعاء بعد صلاة الفجر في مزدلفة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام بعدما صلى صلاة الفجر فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. طيب عندنا مسألة، نرى جمع من الحجاج يحرصون على التقاط حصى الجمار من مزدلفة، هذا الفعل صح أم خطأ؟ السؤال لكم، كلامنا عن تعمد هذا الأمر، هل يصح هذا العمل أو لا؟ أحد يعرف؟ جيد. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يلقط حصى الجمار من المزدلفة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يلقط حصى الجمار من مزدلفة. وبإجماع أهل العلم يجوز لقط الحصى من أي مكان، بإجماع أهل العلم يجوز لقط الحصى من أي مكان، وبعض أهل العلم يقولون تلقط من ميناء، وجاء في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا الأمر هو الأقرب للصواب، يعني يسن أن تلقط الحصى من ميناء، ولو لقطتها من مزدلفة فلا شيء عليك ولا حرج عليك. والحاج بعد ذلك يتوجه إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة الكبرى، ورمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد واجب من واجبات الحج، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم الكاساني في بدائع الصنائع والنووي في المجموع، ويعني جمع أيضا من أهل العلم يرون بأن رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد واجب من واجبات الحج، يجبر هذا الواجب بدم. وذكر جمع من أهل العلم أن رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد ليس من الواجبات، وحكم بعض أهل العلم على هذا القول بأنه قول شاذ، حكم جمع من أهل العلم على هذا القول بأنه قول شاذ. والسنة أن ترمى هذه الجمرة بعد طلوع الشمس، السنة أن ترمى هذه الجمرة بعد طلوع الشمس، ومن رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فهذا لا حرج فيه بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في الإجماع إجماعا. أيضا عندنا مسألة، هل يجوز للضعفاء إذا دفعوا من مزدلفة في آخر الليل أن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر؟ صواب الله أعلم أن هذا لا حرج فيه، وإلا ما فائدة دفعهم من مزدلفة في آخر الليل، ما فائدة دفعهم من مزدلفة في آخر الليل. جاء في المسألة خبر من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، وهو خبر معلول، وهو خبر معلول، والله تعالى أعلم. ثم أيضا من أعمال يوم العيد نحر الهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ونحر 100 ناقة في يوم العيد، في يوم العيد. ثم بعد ذلك من أعمال يوم العيد أيضا الحلق والتقصير، أيهما أفضل؟ بإجماع أهل العلم أن الحلق أفضل، بإجماع أهل العلم أن الحلق أفضل، حكاه جمع من أهل العلم. وابن الملقن في التوضيح في شرح صحيح البخاري قال وما أحسن قول بعض أهل الطريق في ذلك، يكفي المقصر اسمه. فهمتم المعنى؟ أيهما أفضل، الحلق أو التقصير؟ قال المقصر مقصر، إيه هذا هو، بارك الله فيكم. وهذا يعني تنبيه لطيف، هذا تنبيه لطيف. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق، وأول ما يعتمر أن يحلق، يعني حجة الإسلام كانوا يستحبون تلاميذ بن مسعود كبار أصحاب مسعود أن يحلق الإنسان شعر رأسه، وثبت هذا عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يرى بأن حجة الإسلام يجب فيها الحلق، حجة كم بقي على الأذان؟ طيب، بعض أهل العلم يرى بأن حجة الإسلام يجب فيها الحلق، ولكنه قول شاذ، والله تعالى أعلم. طبعا في عمرة التمتع الأفضل التقصير، خاصة إذا كانت العمرة قريبة من الحج، والدليل حديث جابر قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلذلك إذا اعتمرت عمرة التمتع وكانت هذه العمرة قريبة من الإحرام بالحج في يوم التروية فالأفضل أن تقصر، والدليل حديث جابر عند الإمام مسلم في الصحيح. والأفضل أيضا أن تبدأ في الحلق أو التقصير من الجهة اليمنى، وهذا ثبت عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس، فالناس كانوا يأخذون شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به. ثم بعد ذلك يأتي موضوع طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا كان معها عدد من النساء تأمرهن أن يتعجلن بطواف الإفاضة مخافة الحيث. واضح بارك الله فيكم؟ يعني تقول لهن لا تؤخروا طواف، لا تؤخرن طواف الإفاضة عن يوم العيد، خشية أن يأتيها العذر ثم بعد ذلك تترتب إشكاليات على هذا. أنا ما أدري ذكرت هذه المسألة هنا أو في مجلس آخر، مر علي رجل هنا أخوان الكرام في مدينتنا هذه، هو من المقيمين فيها، كان في الحج ومعه ابنته وزوجته، فحاضت ابنته وهم يريدون أن يطوفوا طواف الإفاضة، لم تطوف طواف الإفاضة، فماذا فعلوا؟ عندهم سفر، رجعوا إلى الدولة، فالتقى بي في رمضان، شوف الآن من الحج إلى رمضان، قال لي بأن ابنته لم تطوف طواف الإفاضة ولم يتيسر لهم الذهاب إلى مكة إلا قال سنذهب اليوم أو غدا. فانظر بارك الله فيكم إلى الأثر المترتب على تأخير طواف الإفاضة، فتكون هذه الفتاة قد تحللت أي تحلل؟ الأصغر، ولم تتحلل التحلل الأكبر. فلذلك ينتبه لهذه المسألة، ينتبه لهذه المسألة. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، التحلل الأول يكون بماذا؟ طبعا ما الفرق بين التحلل الأول والثاني؟ الفرق بين التحلل الأول والثاني أن التحلل الثاني جميع المحظورات الإحرام تكون حلالة حتى وطئ النساء، أما التحلل الأول جميع المحظورات تكون حلالا إلا وطئ النساء، فهذا هو الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. بإجماع أهل العلم أن من رمى وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول، بإجماع أهل العلم أن من رمى وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول، هذا بإجماع أهل العلم، مع التنبيه واضبط هذه الفائدة، نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل، نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل. يعني أعمال يوم العيد كم عمل؟ أربعة أعمال، رمي، نحر، حلق، طواف وسعي، هذه أربعة أعمال. في التحلل أخرج بارك الله فيكم ماذا؟ نحر الهدي. لماذا؟ هناك حجاج ما عندهم هدي، من هو؟ المفرد. هناك حجاج ما يقدرون على الهدي، من هو؟ القارن أو المتمتع إذا ما وجد هديا. واضح بارك الله فيكم؟ هل معنى هذا أنه ما يتحلل؟ لا يتحلل. لذلك التحلل لا علاقة له بنحر الهدي، اضبط هذه المسألة، فإن بعض الناس ما يعرف هذا الأمر. لذلك التحلل أعمال يوم العيد أربعة، لكن التي لها صلة بالتحلل كم عمل؟ ثلاثة. التي لها صلة بالتحلل ثلاثة أعمال. لذلك اختلف أهل العلم في الأعمال التي يقع بها التحلل الأول، مع إجماعهم أنه لو رمى وحلق أو قصر هذا متحلل التحلل الأول، لكن لو رمى فقط هل تحلل التحلل الأول أم لا؟ واضح بارك الله فيكم؟ بعض أهل العلم يرى بأن من رمى فقط فقد تحلل التحلل الأول، وفي المسألة آثار عن بعض الصحابة، وقولهم هذا قول قوي، وذهب جمع من أهل العلم أن التحلل يكون التحلل الأول بعملين من ثلاثة، بعملين من ثلاثة، يعني إما أن يكون بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق أو التقصير، أو الطواف والحلق أو التقصير، يعني عملين من ثلاثة. ما دليلهم؟ قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم تحلل بعدما فعل عملين من ثلاثة. متى تحلل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعدما رمى ثم نحر، نخرج النحر لا علاقة له بالتحلل، ثم حلق، ثم بعد ذلك طيبته عائشة فطاف. واضح بارك الله فيكم؟ فقالوا كم عمل فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فعل عمليه، وما تحلل نبينا صلى الله عليه وسلم بالرمي فقط. قال فلا أحل حتى، هاي جماعة إخواني أنتم معي، ها؟ حتى لا 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 لا، الحديث لا، ها؟ فلا أحل حتى أنحر، ولم يقل فلا أحل حتى أرمي، فهمتم الفرق بين اللفظين؟ على العموم أخوان الكرام، ابن تيمي يقول علم المناسك علم أدق ما في العبادات، هذه مسائل تحتاج إلى أن تقرأها مرارا وتكرارا، تحتاج أن تقرأها مرارا وتكرارا، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. أما إذا طاف وحلق ورمى، قدم وأخر أي واحد من هذه الأعمال، فقد تحلل التحلل الثاني بإجماع أهل العلم، تحلل التحلل الثاني بإجماع أهل العلم. هنا أيضا فائدة مهمة بارك الله فيكم، رجل رمى وحلق وطاف ولم يسعى، يجوز له أن يطأ زوجته أم لا؟ فهمتم المسألة؟ رمى وحلق وطاف، ما سعى، طاف ولم يسعى. قال يعني بعض الناس على عجل، قال طفت في الصباح سأطوف بعد المغرب، هل يجوز له بين الطواف والسعي أن يأتي زوجته؟ واضح بارك الله فيكم. على العموم، قال الجصاص في أحكام القرآن: اتفاق السلف على جواز السعي بعد الإحلال من جميع الإحرام. ويقول أيضا: إذا طاف فقد حل له كل شيء بلا خلاف بين الفقهاء، وليس لبقاء السعي تأثير في بقاء الإحرام، ليس لبقاء السعي تأثير في بقاء الإحرام، يحكيه الجصاص إجماعا والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، طواف الإفاضة له عدة أسماء، له من أسمائه طواف الصدر وطواف الإفاضة طبعا، وطواف يوم النحر، وطواف النساء، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الحج، هذه كلها أسماء لطواف الإفاضة. وآخر وقت لطواف الإفاضة بارك الله فيكم لا يحد بحد، يعني واحد راح الحج وما طاف طواف الإفاضة يبقى في ذمته حتى يموت، واضح بارك الله فيكم، يبقى في ذمته حتى يموت، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. طيب، ثم بعد ذلك سلمكم الله يرجع الحاج ويبيت بمنى في أيام التشريق، في ليالي أيام التشريق، وهذا المبيت على الراجح من أقوال أهل العلم واجب من واجبات الحج. ما الدليل على ذلك؟ أحد يعرف؟ السؤال لكم، تفضل. هل كل ترخيص يدل على العزيمة؟ تفضل. هل كل استئذان يدل على الوجوب مثلا؟ يعني جيد إخوان الكرام، في المسألة أثر عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. فذهب جمع من أهل العلم أن المبيت بمنى سنة، ولكن هذا الأثر إسناده صحيح، خالفه أثر آخر عمن؟ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يقول: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. ونص جمع من أهل العلم أن قول الخليفة الراشد يقدم على غيره من سائر الصحابة، وبالإضافة طبعا إلى استئذان العباس وغير ذلك. فالصواب في هذه المسألة والله أعلم أن المبيت بمنى من واجبات الحج، أن المبيت بمنى من واجبات الحج إلا للمعذور ومن أصحاب الأعذار الرعاة مثلا، أو من كان عنده مريض أو غير ذلك. ولكن والأسف الشديد يتهاون بعض الناس في تطبيق هذا الأمر الواجب، في تطبيق هذا الأمر الواجب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومقدار المبيت بارك الله فيكم، مبيت معظم الليل وأكثر الليل، مبيت معظم الليل وأكثر الليل. قالوا: لو أن رجلا حلف أن يبيت عند إنسان فبات عنده أقل الليل، قالوا يعتبر قد حنث في يمينه، يعتبر قد حنث في يمينه. فالمقصود مبيت أكثر الليل، مبيت أكثر الليل. فائدة: من تأخر في الوصول إلى منى بسبب الزحام أو كان منشغلا بالطواف يعني وصل إلى مكة متأخر وانشغل بالطواف وأراد أن يركب حتى يصل إلى منى، ما وصل إلا مع طلوع الفجر، لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يعتبر قد ترك واجبا، لأن هذا معذور، هذا يعتبر معذورا، والله تعالى أعلم. وفي أيام التشريق ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، فيرمي الصغرى بعد الزوال وكذلك الوسطى والكبرى، وبعد الصغرى يدعو بدعاء طويل، وكذلك بعد الوسطى يدعو بدعاء طويل رافعا يديه في كلا الجمرتين بعد الدعاء، بعد رمي الجمرات وفي أثناء دعائه. وأما بعد الكبرى فلا يوجد دعاء، وأما بعد الكبرى فلا يوجد دعاء. والمسألة بارك الله فيكم فيها تفاصيل، راجعوها في الكتب المطولة، راجعوها في الكتب المطولة، لكن يعني جاءت السنة بأنه يكبر مع كل حصى، والرمي يكون بالحصى ما يكون بأمور أخرى، ولا بد من وقوع الحصى في المرمى، لا في الحوض، لا بد من وقوع الحصى في الحوض، وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا، حكاه جمع من أهل العلم إجماعا. وأيضا من أراد أن يتعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل الغروب، يعني يرمي الجمرة يوم 12 ويخرج من منى قبل الغروب، والتعجل جائز لا حرج فيه، فالله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب سؤال، ما معنى فلا إثم عليه؟ يعني إيش معنى لا شيء عليه؟ هذا المتعجل. طيب المتأخر كيف لا إثم عليه؟ فهمت الإشكال؟ واضح الإشكال الشيخ؟ طيب أحد يعرف المعنى؟ هاي جماعة تفضل، إيش هي؟ إيش هي في الرمي؟ إيش اعتقاداتهم؟ ما سمعت؟ إيه لا ليس هذا. هاي جماعة لأن التفسير فيه فائدة بارك الله فيكم، يعني أوردته متعمدا. قال بعض أهل العلم لا إثم على من تعجل لأنه ترخص، ولا إثم على من تأخر فلا يظن أنه تنطع وتشدد. واضح بارك الله فيكم، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني هذا الذي قصدته، من تعجل فلا إثم عليه أي كيوم ولدت أمه، ومن تأخر فلا إثم عليه أي رجع مغفورا له. ذكر هذا البغوي في تفسيره، ذكر هذا البغوي في تفسيره، وهذا ملمح طيب ربما يخفى هذا المعنى على بعضنا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يرزقنا العلم النافع. فمن أراد أن يتعجل يخرج منها قبل غروب الشمس. والدليل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. يعني ما يأتي رجل رمى يوم 12، واضح بارك الله فيكم، جالس في منى، بعد صلاة المغرب قال ليش ما أطلع من منى وأذهب إلى مكة أتعجل، واضح بارك الله فيكم، لا يصح له هذا. ونبه على مسألتين، يجوز للحاج أن يتعجل عن منى ولو بقي في مكة، اضبط هذه المسألة بعض الناس ما يفهمها، يعني إذا تعجلت عن منى مو لازم تسافر، يجوز أن تبقى في مكة، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس مثلا ما عنده مكان إلى غير ذلك، حتى لو ما كان لك أي عذر التعجل جائز، رخصة لا حرج في ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رجل أراد أن يتعجل فرمى الجمرة وانشغل بأخذ حقائبه، ما استطاع أن يخرج من منى إلا بعد غروب الشمس، هذا لا حرج عليه لأنه في حكم الخارج، سعى في الخروج وما تيسر له الخروج فهذا في حكم الخارج، والله تعالى أعلم. طيب ثم بعد ذلك يكون آخر واجب واجبات الحج وهو طواف الوداع، وهو واجب عند جمهور أهل العلم، وهو واجب عند جمهور أهل العلم. وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، ويسقط طواف الوداع عن آخرين، عن من؟
يا جماعة تفضل. لا لا الله يرضى عليك ما يصلح هذا. تفضل. ها الحائض ترى نتكلم عن الحائض عن آخرين غير الحائض الله يرضى عليك. تفضل. أحسنت أحسنت. الاسم الكريم محمد. الله يجزيك الجنة يا محمد. الله يجزيك الجنة جزاك الله خير. يسقط طواف الوداع عن أهل مكة. أهل مكة كيف يودعون؟ واضح بارك الله فيكم هم أهل مكة، فطواف الوداع يسقط عنهم. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمع موجب طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، إنما يجب على أهل الأمصار. ثم أيضا بإجماع أهل العلم أو لا عذرا إخواني الكرام هذه مسألة أخرى. طيب فائدة: يستحب بعد طواف الوداع الشرب ماء زمزم. قال مجاهد كما ثبت عنه هذا بإسناد صحيح: كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. هذا ثبت عنه بإسناد صحيح. وأيضا يستحب بعد طواف الوداع أن يأتي الإنسان عند الملتزم. وهنا فائدة بارك الله فيكم: كنت مرة في الحج واحد الزملاء عنده ظرف عسير وصعب، فقلت له: مر علي في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال: وقد دعوت الله عند الملتزم بدعوة خطيرة عظيمة فأجاب الله دعائي. ثم التقيت بصاحبي هذا بعد الحج، والحج معلوم أن الزحام شديد يعني عند الملتزم، قال: لما سمعت هذه الكلمة ما تركت المسألة وذهبت عند الملتزم، وأنا كنت أعرف في بعض ظروفه، فدعا الله عز وجل عند الملتزم. جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يتعوذون ما بين الركن والباب. وأيضا جاء عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعاذوا بين الركن والباب. وهنا فائدة يذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: أن الملتزم بين الركن والباب يعني من شق عليه أن يلصق بدنه بالكعبة لو دعا هناك يجزئه. واضح بارك الله فيكم؟ لو دعا عند الملتزم وما استطاع أن يلصق بدنه بالكعبة فلا حرج عليه في ذلك. وأيضا أختم بهذه الفائدة في لطائف المعارف لابن رجب عن عطاء قال: ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجها لأهله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن رجب الحنبلي خرجهما عبد بن حميد في تفسيره: وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بفضله العظيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، أذكركم بالدورة العلمية التي ستكون يومي الاثنين والثلاثاء من 5 عصرا إلى بعد صلاة العشاء في مسجد خلف بن عتيق بند الحمر بدبي، في شرح كتاب المناسك والحج من كتاب دليل الطالب. وأعتذر على العجلة الشديدة المفرطة بارك الله فيكم في طرح بعض المسائل لضيق الوقت، سر أن يتقبل منا جميعا. أحد عنده شيء يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل ماجد. نعم لا الإحرام في الثامن ذي الحجة للمتمتع، المفرد ما يتحلل يبقى على إحرامه، المفرد إحرام واحد. لا ما في إحرام، هو باقي على إحرامه. جيد، يعني أنا أفهم من سؤالك رجل سيحج يوم 8 صحيح وما أحرم قبل ما وصل مكة، إيه في يوم 8 بارك الله فيك، إذا وصل يوم 8 نعم. لا نعم يعني الآن أنا على كلامك ماجد الله يرضى عليك، واحد من أهل الطائف سينزل إلى مكة يوم 8 فمتى يحرم؟ يوم 8. طيب أما هذا الذي سيسافر من عندنا لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، لا يجوز،
واضح بارك الله فيك، فيحرم ماذا؟ قبل. أما الإحرام يوم 8 لغير المحرمين. نعم. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل يا شيخ تفضل. نعم نعم جيد. أنا أعيد سؤالك، هل يجوز للمرأة إذا كانت ستوكل في الرمي ولها عذر في التوكيل، هذا مكون من شقين السؤال، واضح بارك الله فيك، أن تتقدم إلى مكة وزوجها يرمي عنها ثم يخبرها فهي تبدأ في طواف الوداع؟ يظهر لي والله أعلم أن الأمر لا حرج فيه، لأنه لا دليل على ذلك. واضح بارك الله فيك، لا دليل على ذلك، لأن الحاج أصلا يجوز له أن يخرج من منى يوم 12 الضحى ويأتي إلى منى فيربي ثم يخرج، فهمت علي؟ الواجب هو المبيت في الليل. طيب لو صلى الفجر يطلع من منى سيرجع للرمي يرمي ثم يخرج، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. فهمت علي الشيخ؟ جيد تفضل. نعم ما يصح، لأن طواف الوداع يكون آخر عمل، فإذا بقي عمل عليها وهو الرمي كيف تطوف طواف الوداع؟ نعم تفضل. لا ما في سعي إلا لمن أخر السعي، ما سعى قبل. وأهل العلم يقولون في هذه المسألة، يعني رجل ما طاف ولا سعى يوم العيد، هل يجوز له أن يضم طواف الإفاضة فيدخل فيه الوداع؟ نعم. طيب سيكون بعد السعي، هل بعد السعي يلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ مجموعة مشايخنا المعاصرين يقولون، مشايخنا الكبار الله يجزيهم عنا خير الجزاء، يقولون هذا فاصل يسير، فلو طاف طواف الإفاضة وجعله آخر عمل ونواه أيضا عن الوداع وسعى بعده لا يلزمه أن يعيد ماذا؟ يعيد طواف الوداع، لا يلزمه هذا. تفضل بارك الله فيك. نعم لا حرج، يعني يستكثر من الطواف فقبل أن يخرج طاف طواف الوداع، لا حرج. هذه فتوى الشيخ مباز الله يرحمه يقول لا حرج. تفضل. نعم إيه لا حرج. نعم نعم لا حرج. لماذا ورد هذا عن ابن الزبير أنه كان يقبل الحجر بدون طواف؟ لا حرج. لذلك إخوان الكرام بعضهم قد يحكم على شيء أنه بدعة وخلاف السنة، عندما تطلع على آثار الصحابة يقول ما كنت أدري عن هذا. واضح بارك الله فيك. ثبت هذا عن ابن الزبير أنه كان يقبل الحجر من غير طواف. نعم تفضل بارك. لقد سألت عن عظيم، طبعا كلامنا عن أي يوم؟ يوم 12 ليس يوم آخر. واضح بارك الله فيك. المسألة هذه فيها خلاف قوي بين أهل العلم، من نظر وتأمل في أقوال أهل العلم ما يستهان بالخلاف. من يجوز الرمي قبل الزوال يقول هذا وارد عن عدد من وارد عن ابن الزبير، وارد عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لكن الأقرب للصواب أن الرمي يكون بعد الزوال. نعم طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر لكم جدا جدا حضوركم، وأنا استفدت منكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.